بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الكسوف. وهذا من باب إضافة الشيء إلى سببه، أي الصلاة التي سببها الكسوف. قال: وهي سنة مؤكدة لفعله وأمره صلى الله عليه وسلم. ربما يقول قائل: قوله وأمره، والأمر يقتضي الوجوب، فكيف أنها أصبحت سنة؟ فالجواب أن الأمر يقتضي الوجوب صحيح، لكن إذا وجد له صارف فإنه يصرفه عن الوجوب إلى السنية. والصارف له أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال: وأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات. قال: ولم يذكر هذا. وقوله صلى الله عليه وسلم: 5 صلوات فرضهن الله على العباد. فهذا هو الصارف لهذا. ومن أهل العلم من يقول أنها واجبة، لكن ليست كوجوب الصلوات 5، بمعنى أنها واجبة عند وجود سببها. قال: من غير خطبة، أي أن الخطبة فيها ليست منها، لكنها إن قالها الإنسان من باب التذكير والمناسبة لا بأس، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة دون الخطبة. وقال الشافعي: يخطب لها، لحديث عائشة، ووقتها من ابتداء الكسوف إلى ذهابه، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا حتى ينجلي. رواه مسلم. ولا تقضى إن فاتت، إذا فاتت ما تقضى لأنها انتهى سببها لما تقدم. ولم ينقل الأمر بها بعد التجلي لفوات محلها، وهي 2 ركعات، يقرأ في الأولى جهرا الفاتحة وسورة طويلة، ثم يركع طويلا، ثم يرفع فيسمع ويحمد، يعني يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك. قال: ولا يسجد، بل يقرأ الفاتحة وسورة طويلة، ثم يركع، ثم يرفع، ثم يسجد سجدتين طويلتين، ثم يصلي الثانية كالأولى، ثم يتشهد ويسلم، لقول جابر: كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر فصلى بأصحابه فأطال القيام حتى جعلوا يخرون، ثم ركع فأطال، ثم رفع فأطال، ثم ركع فأطال، ثم سجد سجدتين، ثم قام فصنع نحو ذلك، فكانت 4 ركعات و4 سجدات. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. الكسوف حدث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، وكان ذلك في آخر حياته، في السنة 10 قبل أن يخرج للحج بأقل من شهر، قبل أن يخرج من الحج بأقل من شهر. وهذا يمكن تحديده فلكيا، وذلك أهل الفلك حددوا وقت الكسوف الذي حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: وقع الكسوف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم السبت 8:30 صباحا، وكان الموافق 29 من شهر شوال للسنة 10 من الهجرة. وهذا يمكن عادي، لأن فيه حسبة يحسبونها تطلع. قال: وعن عائشة قالت: خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث مناديا فنادى الصلاة جامعة، وخرج إلى المسجد فصف الناس وراءه، وصلى 4 ركعات في 2 ركعتين وأربع سجدات، متفق عليه. وإن أتى في كل ركعة ب3 ركوعات فلا بأس. شوف، إذا جاء بركعتين وسجدتين أو جاء بثلاث ركوعات. قال: فلا بأس، لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كسفت الشمس صلى ست ركعات بأربع سجدات، رواه أحمد ومسلم وأبو داود. أو أربع، يعني سواء صلى ثلاث ركعات أو أربع ركعات في كل ركعة فلا بأس، لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في كسوف ثمانية ركعات في أربع سجدات، رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي. أو خمس فلا بأس، لقول أبي بن كعب: كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بهم فقرأ بسورة من الطول وركع خمس ركعات وسجدتين، ثم قام إلى الثانية فقرأ بسورة من الطول وركع خمس ركعات وسجدتين، رواه أبو داود وعبد الله بن أحمد في المسند. من الطوال عندنا الطول، من الطول
عندنا شيخنا، من الطول،
من الطول
تشديد الطاء ضمها وفتح الواو ضمها وفتح الواو تشديدها،
يمكن هذا صح
الطول،
لكن الحديث ضعيف. تشديد الواو مع فتحه الطول ولا الطوال؟
الطول،
الطول
بدون ألف،
أي بدون ألف. العجيب شف، ورد ثلاث ركعات وأربع أو ثلاث ركوعات وأربع ركوعات، الخمس في ضعف، مع أن الحديث إيش؟ الحدث حصل مرة واحدة، فهذا مما إيش لابد فيه من طلب مرجح، والمرجح أن نأخذ بأصح الحديث وهو حديث عائشة. قال: وما بعد الأول سنة لا تدرك به الركعة. وما بعد الأول سنة، يعني ما بعد إيش الركوع الأول سنة، مثل إيش التكبيرات الزوائد في صلاة العيد. وما بعد الأول سنة لا تدرك به الركعة، يعني إذا جاء لحق على الركوع الثاني ما تدرك، خلاص يعتبر فايت الركعة، لأنه روي من غير وجه بأسانيد حسان عن من حديث سمرة والنعمان بن بشير وعبد الله بن عمرو أنه صلى الله عليه وسلم صلىها ركعتين كل ركعة بركوع، رواها أحمد والنسائي. ويصح أن يصليها كالنافلة، يعني ركعتين بدون الزوائد لما تقدم، ولا تصلى وقت نهي لعموم أحاديث النهي، هذا المذهب. ويؤيده قول قتادة: إن كسفت الشمس بعد العصر ونحن بمكة فقاموا يدعون قياما، فسألت عن ذلك عطاء فقال: هكذا كانوا يصنعون، رواه الأثرم. ثم قال: باب صلاة الاستسقاء. الاستسقاء السين والتاء إذا تقدمت الفعل فإنها تفيد إيش؟ تفيد الطلب. والمقصود بها طلب السقيا. قال: وهي سنة، لقول عبد الله بن زيد: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه وصلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة، متفق عليه. ووقتها وصفتها وأحكامها كصلاة العيد، لقول ابن عباس: صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين كما يصلي في العيدين، صححه الترمذي. وعن جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يصلون صلاة الاستسقاء يكبرون فيها سبعا وخمسا، رواه الشافعي. وعن ابن عباس نحوه. وزاد فيه: وقرأ في الأولى بسبح وفي الثانية بالغاشية. وقالت عائشة: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدا حاجب الشمس. رواه أبو داود. وذكر ابن عبد البر أن الخروج لها عند زوال الشمس عند جماعة العلماء، وفي المغني لا تفعل وقت نهي بلا خلاف. وإذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس وأمرهم بالتوبة والخروج من المظالم، لأن المعاصي سبب القحط والتقوى سبب البركات. قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، الآية. ويتنظف لها ولا يتطيب ولا يلبس زينة، لأنه يوم استكانة وخشوع، ويخرج متواضعا متخشعا متذللا متضرعا، لقول ابن عباس: خرج النبي صلى الله عليه وسلم للاستسقاء متبذلا. عندكم ايش؟
متذللا.
لا، متبذلا.
ويخرج متواضعا.
ايه،
متذللا.
نعم، اي، لكن هذا المتن ما نقدر نسوي فيه شيء.
لا، متخشعا
هو. ايه، ويخرج متواضعا متخشعا متذللا. متواضعا متخشعا متذللا متضرعا. حمود، وش عندك في الحديث؟ خرج النبي صلى الله عليه وسلم ايش؟
بالاستسقاء.
ايه،
متذللا.
متذللا كذا عندك؟ بس في الأصول الحديث ما فيه متذللا.
أشار شيخنا في الحاشية.
إيه؟
قال في الأصل متذللا، والتصحيح من الترمذي اللي متبذلا يعني.
إيه؟ يعني ما في حديث إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج متبذلا متذللا متبذلا، ما هو متذلل. النبي صلى الله عليه وسلم ما يذل.
قال في الأصل متذلل، والتصحيح من الترمذي، والتبذل ترك التزين.
متواضعا متخشعا متضرعا، صححه الترمذي. ومعه أهل الدين والصلاح والشيوخ، لأنه أسرع للإجابة. ويباح خروج الأطفال والعجائز والبهائم، ولا يستحب، يعني بخروجهم، لكن إذا حضروا أحسن. قال: لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو مثل صلاة العيد أمر بالحيض أن يخرج وذوات الخدور. وروى الطبراني في معجمه بإسناده عن الزهري أن سليمان خرج عليه السلام، خرج هو وأصحابه يستسقون، فرأى نملة قائمة رافعة قوائمها تستسقي، فقال لأصحابه: ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم. وروى الطحاوي وأحمد نحوه وروى الطحاوي وأحمد نحوه وروى الطحاوي وأحمد نحوه عن أبي الصديق الناجي عن أبي هريرة مرفوعا: خرج نبي من الأنبياء يستسقي. وذكر نحوه. رواه الدارقطني. والتوسل بالصالحين بتقديمهم.
شيخنا في سطر روى البزار.
أيوة،
بعد رواه الدارقطني.
إيه؟
روى البزار مرفوعا: لولا أطفال الرضع وعباد ركع وبهائم رضع لصب عليكم من عذاب صب.
وبعدها
والتوسل بالصالح.
عندك حمود؟ النسخة هذه الخطية المن للمؤلف هو بنفسه هو بنفسه عطنا الحديث وروى
البزار مرفوعا حتى شغنا أشهر في الحاشية قال من قوله وروى البزار مرفوعا إلى قوله العذاب صب سقط سقط سطر كامل من طاء.
طيب وروى البزار
مرفوعا
مرفوعا
لولا أطفال الرضع
نعم
وعباد ركع وبهائم رتع
ايوه
لصب عليكم العذاب صبا
بس قال والتوسل بالصالحين بتقديمهم يدعون ويؤمن الناس على دعائهم لفعل عمر بن العباس ومعاوية بيزيد بن الأسود الجرشي واستسقى به الضحاك بن قيس مرة أخرى. يعني التوسل بالصالحين المراد به إيش؟ بدعائهم لا بذواتهم. فيصلي ثم يخطب خطبة واحدة لأنه لم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم خطب بأكثر منها. يفتتح بالتكبير كصلاة العيد لقول ابن عباس صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء كما صنع في العيد. ويكثر فيها الاستغفار وقراءة آيات فيها الأمر به. قال الشعبي خرج عمر يستسقي فلم يزد على الاستغفار فقالوا ما رأيناك استسقيت؟ فقال لقد طلبت الغيث بمجاديح السماء الذي يستنزل به الذي يستنزل به المطر. ثم قرأ استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا والآية واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه الآية رواه سعيد في سننه. ويرفع يديه وظهورهما نحو السماء يعني هكذا. هذا عندك وظهورهما نحو السماء من شدة الرفع. وبعض العلم قال لا يرفع يديه إلى لكن إيش الراوي أنس رأى أن ظهورهما إلى السماء لأن من شدة المبالغة في الرفع لقول أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم
ممكن كذا كثرة الرفع والظهر صار للسماء
لا هكذا. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا الاستسقاء فإنه كان يرفع حتى يرى أو يرى بياض إبطيه. متفق عليه ولمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفه إلى السماء ويدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن المأموم كالقنوت ثم يستقبل القبلة في أثناء الخطبة ويقول سرا اللهم إنك أمرتنا بدعائك ووعدتنا إجابتك وقد دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. لأنه صلى الله عليه وسلم حول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة يدعو ثم حول رداءه. متفق عليه. ثم يحول رداءه فيجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن. عندكم إيش؟ ثم يحول رداءه صح؟ متن صح؟
نعم.
فيجعل متن
نعم.
كلها شرط.
أشار في الحاشية شيخنا عند الشيء.
ها؟
عند الحاشية قال في المتن المحقق صفحة 153 زيادة وكذا الناس. عندي ثم يحول رداءه.
أيوة.
قال في المتن المحقق صفحة 153 زيادة وكذا الناس.
إيه. ثم يحول رداءه.
نعم.
وكذا الناس.
أي نعم.
فيجعل.
نعم.
عندكم في ثم يحول رداءه.
نعم.
بعدها.
أيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن.
قبل فيجعل وكذا الناس. كذا عندك حمود
موجودة وكذا الناس.
وين وين موجودة بعد أي كلمة؟
بعد المتن الأيسر على الأيمن.
إيه
وكذا الناس.
وكذا الناس
ونص عليه الإمام.
يعني ما هو بإيش ما هو عند ثم يحول رداءه.
لا
أشار لها في موضعين
يعني موضوع. ثم يحول رداءه وكذا الناس فيجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن وكذا الناس.
أين بس هذا كله أشار لها في الحاشية فقط.
إيه
المتن ثابت.
لا أنا عندي في النسخة اللي عندي وكذا الناس بعد إيش والأيسر على الأيمن.
يعني في الآخر فقط.
إيه
لا عندي في الموضعين.
لا أجل اجعلوا إيش وكذا الناس بعد إيش والأيسر على الأيمن بعد والأيسر على الأيمن. قال نص عليه للإمام والمأموم في قول أكثر أهل العلم لقول عبد الله بن زيد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حين استسقى أطال الدعاء وأكثر المسألة ثم قال ثم تحول إلى القبلة وحول رداءه فقلبه ظهرا لبطن وتحول الناس معه رواه أحمد. ويتركونه حتى ينزعوه مع ثيابهم. عندكم إيش ينزعوه ولا ينزعونه؟
ينزعونه.
ها
ينزعونه.
إيه لا التصحيح ينزعوه لأنه مجزوم بحتى وجزم الفعل المضارع فعل خمسة بحذف النون. قال لأنه لم ينقل عنه عليه السلام ولا عن أحد من أصحابه أنهم غيروا أرديتهم حتى حين عادوا فإن سقوا وإلا عادوا ثانيا وثالثا لحديث إن الله يحب الملحين في الدعاء. وقال أصبغ استسقي للنيل بمصر خمس وعشرون مرة متوالية وحضره ابن وهب وابن القاسم وجمع. واضح يا اخوان عندكم ايش استسقي للنيل ها بمصر كم؟ خمسا وعشرين. لا خمس وعشرون. لماذا؟ لأن نائب فاعل. نائب فاعل استسقي. قال ويسن الوقوف في أول المطر والوضوء والاغتسال منه وإخراج رحله وثيابه ليصيبه لحديث أنس أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر فحسر ثوبه حتى أصابه من المطر فقلنا لما صنعت هذا؟ قال لأنه حديث عهد بربه رواه مسلم وأبو داود. شف إيش قال؟ قال أنس أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إيش؟
مطر.
هذا اللي يقول لا تقول مطر.
لا
إيه. المطر يقول الغيث ما أدري من يجيبون هالفلسفة زايدة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول مطرنا بفضل الله ورحمته. ليه؟ قال لك لأن المطر يأتي بالعذاب ويأتي بالرحمة، وأنت لفظك تدل على الرحمة. قال وروي أنه عليه السلام كان يقول إذا سال الوادي أخرجوا بنا إلى هذا الذي جعله الله طهورا فنتطهر به، وإن كثر المطر حتى خيف منه سن قول اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر، اللهم على الآكام، الآكام جمع أكمة وهي المكان المرتفع، والضراب. قال لما في الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. الآية لأنها تناسب الحال. وسن قول مطرنا بفضل الله ورحمته، ويحرم بنوء كذا. يحرم أن تقول إيش مطرنا بنوء كذا، لكن يجوز أن تقول إيش مطرنا في نوء كذا، لأن هنا في للظرفية. قال لما في الصحيحين من عن زيد بن خالد الجهني قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على آثار أو على إثر على آثار سماء على إثر سماء. عندكم الهمزة فوق ولا تحت؟
فوق.
على آثار سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. قال في الفروع وإضافة المطر إلى النوء دون الله كفر إجماعا، ويباح في نوء كذا لأنه لا يقتضي الإضافة للنوء فلا يكره، خلافا للآمدي قاله في الفروع. قال كتاب الجنائز، الجنائز جمع جنازة، والجنازة من جنزت الشيء، أجنزه جنزا أي سترته، تقول جنزت الشيء أي سترته. ومنه اشتقاق الجنازة، لأن الناس إيش يسترون الميت، يسترونه بهذا القماش ثم يسترونه عن الأنظار في الأرض. وعند الخليل أن الجنازة هو الشيء الثقيل يسمى جنازة، الشيء الثقيل، ولذلك الموت ثقيل على أقارب الميت يغتمون به. ومنه قول الشاعر وما كنت أخشى أن أكون جنازة عليك ومن يغتر بالحدثان. قال يسن الاستعداد للموت والإكثار من ذكره، لقوله صلى الله عليه وسلم أكثروا من ذكر هاذم اللذات، رواه البخاري. ويكره الأنين لما روي عن عطاء أنه كره. وتمني الموت إلا لخوف فتنة، لحديث لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، الحديث متفق عليه. وفي الحديث إذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون، يعني هذا يشير إلى السبب في أنه مكروه، ولا الأصل لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه أنه محرم، لكن رفع هذا التحريم الحديث الثاني أنه يجوز تمني الموت في بعض الأحوال، فما دام أنه يجوز في بعض دون بعض ما يبلغ درجة التحريم. ولذلك عندك صيام الجمعة يقولون يكره صيام يوم الجمعة ويحرم صوم العيد. طيب هذا منهي عنه وهذا منهي عنه، قالوا لا، لأن يوم الجمعة يمكن أن يصام ليش قبله وبعده، أما العيد لا، ما يصام لا قبله ولا بعده، لا يصام مع ما قبله ولا بعده. قال وتسن عيادة المريض المسلم، لحديث البراء أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع الجنائز وعيادة المريض، متفق عليه. وتلقينه عند موته لا إله إلا الله مرة، نص عليه لقوله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، رواه أحمد ومسلم. ولم يزد فيضجره إلا أن يتكلم فيعيد تلقينه لتكون آخر كلامه، لقوله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، رواه أبو داود. وقراءة الفاتحة وياسين، قال أحمد يقرؤون عند الميت إذا حضر ليخفف عنه بالقرآن، وأمر بقراءة الفاتحة. وعن معقل بن يسار مرفوعا اقرأوا ياسين على موتاكم، رواه أبو داود. وتوجيهه إلى القبلة على جنبه الأيمن، وتوجيهه إلى القبلة، شوفوا ترى بيجيكم تصحيح، على جنبه الأيمن، لأن حذيفة قال كذا عندكم صح؟ لا، في سقط واجب كثير أثبتوه، في كلام كثير. وتوجيهه إلى القبلة على جنبه الأيمن، هذا عندكم صح؟ طيب، مع سعة المكان. نعم، مع سعة المكان، وإلا فعلى ظهره، وإذا مات سن تغميض عينيه. شوف هذا كله سقط عندك كذا، عند موجود عندك نعم، هذا من المتب، لأن حذيفة قال وجهوني إلى القبلة، واستحبه مالك وأهل المدينة والأوزاعي وأهل الشام، وقال صلى الله عليه وسلم عن البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا، رواه أبو داود. وقول بسم الله وعلى وفاة رسول الله نص عليه لما روى البيهقي عن بكر بن عبد الله المزني، ولفظه وعلى ملة رسول الله، ولا بأس بتقبيله والنظر إليه ولو بعد تكفينه، لحديث عائشة وابن عباس أن أبا بكر قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، رواه البخاري والنسائي. وقالت عائشة قبل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن مضعون وهو ميت حتى رأيت الدموع تسيل على وجهه، رواه أحمد والترمذي وصححه. فصل. لا مو يعني بعد قبض الروح هو على سريره أو على فراشه.
فتحه وياسين هذا موته ولا
لا حال احتضاره
الحديث ضعيف
ها نعم الحديث ضعيف. فصل وغسل الميت فرض كفاية إجماعا لقوله صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته ناقته اغسلوه بماء وسدن وكفنوه في ثوبيه متفق عليه. وشرط في الماء الطهورية والإباحة كباقي الأغسال. وفي الغاسل الإسلام والعقل والتمييز لأنها شروط في كل عبادة. والأفضل ثقة عارف بأحكام الغسل ليحتاط فيه. ولقول ابن عمر لا يغسل موتاكم إلا المأموم إلا المأنون إلا المأمونون. والأولى به وصيه العدل لأن أبا بكر الصديق أوصى أن تغسله امرأته أسماء بنت عميس فقدمت بذلك أو فقام عندكم إيش فقدمت فقامت نعم ها اللي عنده فقدمت يصححها فقامت فقامت بذلك. وأوصى أنس أن يغسله محمد بن سيرين ففعل. وإذا شرع في غسله ستر عورته وجوبا. قال في المغني لا نعلم في ذلك خلافا لحديث علي لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي. كذا عندكم إلى ولا تنظر ها ولا ميت. رواه أبو داود. ثم يلف على يده خرقة فينجيه بها لأن النظر إلى العورة حرام فلمسها أولى. ويمسح ويجب غسل ما به من نجاسة لأن المقصود بغسله تطهيره حسب الإمكان. ويحرم مس عورة من بلغ 7 سنين لما تقدم. وسنة أن لا يمس سائر جسده إلا بخرقة. يكفي الآن إيش القفاز البلاستيكي. لما روي أن عليا غسل النبي صلى الله عليه وسلم وبيده خرقة يمسح بها ما تحت القميص. ذكره المروذي عن أحمد. وللرجل أن يغسل زوجته وأمته لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك. رواه ابن ماجه. وغسل علي فاطمة رضي الله عنهما ولم ينكره منكر فكان إجماعا. قاله في الكافي. وبنتا دون 7 قاله القاضي وابو الخطاب وكرهه السعيد والزهري. وللمرأة غسل زوجها وسيدها وابن وللمرأة غسل زوجها وسيدها وابن دون 7. حكاه ابن المنذر إجماعا لحديث أبي بكر السابق. وقالت عائشة لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساءه. رواه أحمد وأبو داود. ولما مات إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم غسله النساء. وحكم غسل الميت فيما يجب ويسن كغسل الجنابة لقوله صلى الله عليه وسلم للنساء اللاتي غسلن ابنته ابدأنا بميامينها ومواضع الوضوء منها. رواه الجماعة. لكن لا يدخل الماء في فمه وأنفه في قول الأكثر بل يأخذ خرقة مبلولة فيمسح بها أسنانه ومنخريه ليقوم مقام المضمضة والاستنشاق لحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وكره الاقتصار في غسله على مرة. قال أحمد: لا يعجبني أن يغسل واحدة، ولقوله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسدر، وإن لم يخرج منه شيء فإن خرج وجب إعادة الغسل إلى سبع، فإن خرج بعدها حشي بقطن، فإن لم يستمسك فبطين حر، بطين حر يعني لين، ثم يغسل المحل. قال أحمد: لا يزاد على سبع خرج منه شيء أو لم يخرج، ولكن يغسل النجاسة ويحشو مخرجها بالقطن، ويوضأ وجوبا، يعني هذا إيش؟ ويوضأ وجوبا يعني بعد خروج النجاسة منه، يعني بعد ما غسله خرجت منه النجاسة فقط يغسل المحل ويوضأ ولا يغسل، كجنب أحدث بعد غسله. واضح؟
عندنا شيخ لجنب،
ها؟
عندنا لجنب أغسل بعد أحدث بعد غسله
لجنب؟
إيه؟
لا كجنب، عندكم لجنب صححوها، كجنب كجنب أحدث بعد غسله لتكون طهارته كاملة، وإن خرج بعد تكفينه، خرج يعني الخارج النجس بعد تكفينه، لم يعد الوضوء ولا الغسل لما فيه من الحرج. وشهيد المعركة لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدفن شهداء أحد في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم، رواه البخاري. والمقتول ظلما لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، لحديث سعيد بن زيد مرفوعا: من قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، رواه أبو داود والترمذي وصححه. وعنه يغسل، هذا صح، ويصلى عليه، لأن ابن الزبير غسل وصلي عليه، فأمر. فأما الشهيد بغير قتل كالمطعون والمفطون فيغسل، لا نعلم فيه خلافا قاله في المغني، ويجب بقاء دمه عليه لأمره صلى الله عليه وسلم بدفن الشهداء أحد بدمائهم، ودفنه في ثيابه، لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود وأن يدفنوا بثيابهم بدمائهم، رواه أبو داود وابن ماجه. فإن سلب ثيابه كفن في غيرها، لأن صفية أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بثوبين ليكفن حمزة فيهما، فكفنه في أحدهما وكفن في الآخر رجلا آخر. قال يعقوب بن شيبة: هو صالح الإسناد، وإن حمل فأكل، يعني إيش؟ من أرض المعركة، قتل في أرض المعركة، لكن يقول إن حمل فأكل أو شرب أو نام أو بال أو تكلم أو عطس أو طال بقاؤه عرفا، فهذا إيش؟ لا يأخذ حكم الشهيد، فهو كغيره يغسل ويصلى عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غسل سعد بن معاذ
وحمل.
نعم،
من الجنازة؟
لا، حمل الذي يعني أصيب في أرض المعركة،
المصاب.
نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غسل سعد بن معاذ وصلى عليه وكان شهيدا، وصلى المسلمون على عمر وعلي وهما شهيدان، قاله في المغني. وقتل وعليه ما يوجب الغسل من نحو جنابة فهو كغيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم أحد: ما بال حنظلة بن الراهب؟ إني رأيت الملائكة تغسله، قالوا إنه سمع الهائعة فخرج وهو جنب ولم يغتسل، رواه الطيالسي. وإن سقط في من دابة أو تردى من شاهق أو وجد ميتا لا أثر به غسل وصلي عليه، نص عليه، لأنه ليس بقتيل الكفار، وتأول أحمد قوله صلى الله عليه وسلم وتأول أحمد قوله صلى الله عليه وسلم أدفنوهم بكلومهم يعني جراحاتهم وإن سقط من الميت شيء غسل وجعل معه في أكفانه يعني إن سقط منه شيء يعني مثل يده رجله جعل معه في أكفانه فعلته أسماء بابنها فإن لم يجد إلا بعض الميت فإن لم يوجد إلا بعض الميت غسل وصلي عليه لإجماع الصحابة قال أحمد صلى أبو أيوب على رجل وصلى عمر على عظام بالشام وصلى أبو عبيدة على رؤوس بالشام رواهما عبد الله بن أحمد وقال الشافعي ألقى طائر يدا بمكة من وقعة الجمل عرفت بالخاتم فكانت يد عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد فصلى عليها أهل مكة عتاب بن أسيد وسقط لأربعة أشهر كالمولود حيا السقط لأربعة أشهر كالمولود حيا يغسل ويصلى عليه نص عليه لحديث المغيرة مرفوعا السقط يصلى عليه رواه أبو داود والترمذي وصححه ولفظه والطفل يصلى عليه ذكره أحمد واحتج به ولا يغسل مسلم كافرا ولو ذميا ولا يكفنه ولا يصلي عليه ولا يتبع جنازته لأن في ذلك تعظيما له وقد قال تعالى ولا تتولوا قوما غضب الله لا تتولوا قوما غضب الله عليهم بل يوارى لعدم من يواريه من الكفار كما فعل بأهل القليب يوم بدر وعن علي رضي الله عنه قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم إن عمك الشيخ الضال قد مات قال اذهب فواره رواه أبو داود والنسائي فصل وتكفينه فرض كفاية لقوله صلى الله عليه وسلم كفنوه في ثوبيه متفق عليه والواجب ستر جميعه لقول أم عطية فلما فرغنا ألقى إلينا حقوة فقال أشعرنها إياه ولم يزد على ذلك رواه البخاري سوى رأس المحرم ووجه المحرمة لقوله ولا تخمر رأسه بثوب لا يصف البشرة ليستره ويجب أن يكون من ملبوس مثله لأنه لا إجحاف به على الميت ولا على ورثته ما لم يوصي بدونه يعني بأقل منه لأن الحق له وقد تركه وقد أوصى أبو بكر الصديق أن يكفن في ثوبين كان يمرض فيهما رواه البخاري والسنة تكفين الرجل في ثلاثة لفائف بيض من قطن قال الترمذي العمل عليه عند أكثر أهل العلم تبسط على بعضها ويوضع عليها مستلقيا ثم يرد طرف العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن ثم طرفه الأيمن على شقه على الأيسر ثم الثانية ثم الثالثة هكذا كذلك لقول عائشة كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية جدد يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة أدرج فيها إدراجا متفق عليه والأنثى في خمسة أثواب من قطن إزار وخمار وقميص ولفافتين لحديث ليلى بنت قائف الثقفية قالت كنت في من غسل أم كلثوم ابنة النبي صلى الله عليه وسلم عند وفاتها فكان أول ما أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقاء يعني حقوة ثم الدرع ثم الخمار ثم الملحفة ثم أدرجت بعد ذلك في الثوب الآخر رواه أبو داود والصبي في ثوب واحد لأنه دون الرجل إيش عندكم والصبي في ثوب واحد
واحد
ها
واحد أيضا واحد لأن
لا بدون الواحد الثاني يشطبوها. ويباح في ثلاثة ما لم ما لم يرثه غير مكلف، والصغيرة في قميص ولفافتين بلا خمار نص عليه. ويكره التكفين بشعر وصوف لأنه خلاف فعل السلف. ومزعفر ومعصفر، مزعفر مصبوغ بالزعفرة. قال ولو لامرأة لعدم وروده عن السلف. ومنقوش المعصفر المصبوغ بالعصفر، العصفر نبت تضع في الماء يصير الماء مثل الدم يصير أحمر يصبغون فيه الثياب. قال ومنقوش لذلك ولأنه لا يليق بالحال. ويحرم بجلد لأمره صلى الله عليه وسلم بنزع الجلود عن الشهداء، وحرير ومذهب لتحريمه على الذكور في الحياة. ويكره تكفين المرأة بالحرير. نقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم.
ويكره تكفين المرأة بالحرير، كراهة التحريم.
لا تنزيه. استغفر الله واتوب اليه.
السلام عليكم.
المرأة
يعني
تكفين
المرأة بالحرير
يعني